بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول السائل: هل يؤخذ من حديث الرجل الذي يفتتح الصلاة بقل هو الله أحد والحديث الآخر كان يختم بها في القراءة أنه يجوز التقديم والتأخير في الصور في الصلاة، يؤخذ منه؟ استدل به بعض العلماء، والأولى خلاف ذلك، لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرتب الصور، ولم يثبت عنه أنه صلى في الفريضة بصور غير مرتبة، أما في النفل فثبت، فهو خلاف الأولى مع الجواز. يقول: دعاء الدعاء عند رؤية الهلال، هل نرفع إليه رأسنا وندعو أم نتوجه إلى القبلة حين الدعاء؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهلال، يعني إذا أبصره في القبلة، قال: اللهم أهلله علينا بالأمن والإيمان، أو أهله علينا والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. وكذلك عند زيارة قبر والدي رحمه الله، هل صحيح ما أفعله حيث أنني عندما أدخل المقبرة تكون القبور أمامي والقبلة خلفي، فأسلم على والدي ثم أدعو له وأنا ظهري للقبلة؟ الإنسان إذا دخل المقبرة يسلم على أهل القبور عموما، السلام عليكم أهل الديار، يسلم على الأموات كلهم، ثم إذا قصد قبرا بعينه وأراد أن يدعو عنده لا بأس به، ولكن يقوم قائما ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو. يقول: نحن نعمل في شركة وصاحب العمل وقت لنا صلاة الظهر نجتمع فيه، وهو الساعة الواحدة إلا ربع، والأذان يؤذن يعني قبل ذلك، هل في هذا شيء؟ لا، هذا من باب ضبط الأمور، وقت الظهر لم يخرج فهو في أول وقتها. يقول: رأيت بعيني قبل ليال في منطقة ما نزول شهب كثيرة تنزل من السماء وليس كعادتها، وكذلك رأيت في الليلة التي تليها، فهل هذا لهذا تفسيرا؟ هل نزول الشهب بكثرة من السماء لها مدلول؟ الشهب تنزل باستمرار والناس في المدن لا يكادون يرونها، أما إذا كنت في منطقة مظلمة بعيدة قد ترى الشهب بكثرة، وكثرة الشهب ليس عليها دلالة، إنما كثرت عند نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، عند نزول القرآن هذا الذي ذكره الله في كتابه، ما عدا ذلك لا يحق لأحد أن يعلق به شيئا. نعم، الشهب رجوم للشياطين، والشياطين تسعى لاستراق السمع، ولكن أمر السماء خبره غيب إلى الله لا يطلع عليه أحد. ما زال درسنا أيها الأفاضل في هذا الباب العظيم، باب الحث على صور وآيات مخصوصة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني محتاج، وعلي عيال وبي حاجة شديدة فخليت عنه فأصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. قال: فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. فقال: إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود. فقال: دعني، فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. فقال: ما هي؟ فقلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري. هذا الحديث العظيم فيه فضل آية الكرسي، وأن من قرأها عند نومه لا يزال عليه من الله حافظ، ولن يقربه شيطان حتى يصبح. قال ابن بطال في شرح البخاري: إذا كان من قرأ الآيتين من آخر البقرة كفته، وتقدم الحديث وشرحه، ومن قرأ آية الكرسي كان عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. يعني هذه كم آية؟ ثلاث آيات من سورة البقرة. فما ظنك بمن قرأها كلها من كفاية الله له وحرزه وحمايته من الشيطان وغيره، وعظيم ما يدخر له من ثوابها. يعني 286 آية، ثلاث آيات هذا أثرها، فكيف بقية الآيات؟ قال ابن حجر: قوله وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت في رواية أنه كان على تمر الصدقة، فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه. وهذه الصدقة إنما هي صدقة الفطر، كانوا يقدمونها فتجمع في مكان وتدفع للإمام فتوزع ليلة العيد أو صبح العيد. ومن شدة أمانة أبي هريرة وحفظه أنه عرف أنه نقص منها كف، هو يسير. في رواية أن أبا هريرة شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أردت أن تأخذه فقل سبحان من سخرك لمحمد. قال: فقلتها فإذا أنا به قائم بين يدي، فأخذته. قوله لأرفعنك أي لأذهبن بك أشكوك، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله إني محتاج وعلي عيال أي نفقة عيال، أو على بمعنى لي أي لي عيال. وفي رواية فقال إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن، وفي رواية ولا أعود. قال فرصدته أي رقبته من المراقبة، قال دعني أعلمك، وفي رواية ابن المتوكل خل عني. قوله ينفعك الله بها في رواية إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن، وفي رواية لا يقربك من الجن ذكر ولا أنثى صغير ولا كبير. قلت وما هن، وفي رواية قلت ما هؤلاء الكلمات. قول إذا أويت إلى فراشك في رواية عند كل صباح ومساء، جاء في رواية عن معاذ وخاتمة سورة البقرة آمن الرسول إلى آخرها، جاء في أوله حديث معاذ ضم إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر الصدقة فكنت أجد فيه كل يوم نقصانا فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي هو عمل الشيطان فرصده، فرصدته فأقبل في صورة فيل. الشيطان قال فأقبل في صورة فيل، فلما انتهى إلى الباب دخل من خلل الباب. في غير صورته فدنا من التمر فجعل يلتقمه فشددت على ثيابي فتوسطته، وفي رواية فأخذته فالتفت يدي على وسطه فقلت يا عدو الله وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته وكان حق به منك لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفضحك. وفي رواية ما أدخلك بيتي تأكل التمر، فقال أنا شيخ كبير فقير ذو عيال وما أتيتك إلا من نصيبين. أين هذه؟ ها؟ تركيا؟ هي شمال العراق. قال ولو أصبت شيئا دونه ما أتيتك، أجاء مسافة بعيدة، ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم، فلما نزلت عليه آيتان تفرقنا منها، فإن خليت سبيلي علمتكهما. قلت نعم. قال آية الكرسي وآخر سورة البقرة من قولي آمن الرسول إلى آخرها. قوله لن يزال عليك من الله حافظ أي من عند الله أو من جهة أمر الله أو من بأس الله ونقمته. قوله وكانوا أحرص شيء على الخير، هذه ما ذكرها هنا في هذه الرواية، يعني لما علمه الآية خلى سبيله لأن علمه الخير. ففي المرة الأولى والثانية رحمه لفقره وضعفه، ففي الثالثة لم يرحمه لفقره إنما رحمه للخير الذي حصل منه. وكانوا أحرص شيء على خير رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ابن حجر وعلى كل فهو مسوق للاعتذار عن تخلية سبيله بعد المرة الثالثة حرصا على تعليم ما ينفع. قوله صدقك وهو كذوب، قال ابن حجر من التتميم البليغ الغاية في الحسن، لأنه أثبت له الصدق صدقك فأوهم له صفة المدح، ثم استدرك ذلك بصفة المبالغة في الذم بقوله وهو كذوب. قال: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن، هذا واضح، وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها، وتؤخذ عنه فينتفع بها أو فينتفع بها، وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به، وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمنا، وبأن الكذاب قد يصدق، وبأن الشيطان من شأنه أن يكذب، وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته، وأن قوله تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها، يعني الإنسان لا يمكن أن يرى الجن إلا إذا تشكلوا بشكل آخر غير هيئتهم التي خلقوا عليها، أما هيئتهم التي خلقوا عليها لا يمكن أن يرون عليها، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. أما إذا تشكلوا أمكنت رؤيتهم. قال: وأن من أقيم في حفظ شيء سمي وكيلا، وكلني، وأن الجن يأكلون من طعام الإنس، أكلوا ماذا؟ تمر، وأنهم يظهرون للإنس ولكن بالشرط المذكور، ما هو؟ يتشكل على غير صورتهم، وأنهم يتكلمون بكلام الإنس، وأنهم يسرقون ويخدعون، يعني هو سرق مال الصدقة ثم قال لا أعود وعاد، هذا مخادعة. وفيه فضل آية الكرسي وفضل آخر سورة البقرة، وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، لأن هذا جمع للصدقة فلم يسمى عليه في الأصل. وفيه أن السارق لا يقطع في المجاعة، يقول لأن الجن هذا النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه. قالوا: يحتمل أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب، لأن أخذه شيء يسير كف، ولذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع. وفيه قبول العذر والستر على من يظن به الصدق، وفيه اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على المغيبات، ووقع في حديث معاذ بن جبل أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعلمه بذلك. وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتفريقها. وفيه أيضا من الفوائد قبول العذر والستر على من يظن به الصدق، وفي حرص الصحابة على تعلم الخير وما ينفع، وأن تعلم الخير مقدم على القيام بحاجة الغير وسد خلته. وفيه أن المؤمن يرحم الناس ويشفق على ذي العيال، فلما شكوا له الحاجة والعيال قال: فرحمته فخليت سبيله. وفيه شدة إيمان الصحابة وتصديقهم بما يخبرهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام، كأنهم يشاهدون ذلك بأعينهم بل أشد، وذلك قال أبو هريرة: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته. وفيه جواز إخراج زكاة الفطر للسلطان أو نائبه وتقديمها قبل ليلة الفطر. وفيه قبول الحق من كل من جاء به ولو كان أعدى عدو. وفي استحباب المواظبة على قراءة آية الكرسي كل ليلة، وعظم أثرها في طرد الجن. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله في الفرقان وفي الفتاوى: ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه، قال أو يحضر سماع المكاء والتصدية فتتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، يعني يأتي يقول أنت حدث نفسك كذا كذا، وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع، والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس، فإذا أفاق لم يشعر بشيء. ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته، يعني الناس يشاهدونه في عرفة. قال فلا يحج حجا شرعيا، بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاز الميقات، ولا يلبي ولا يقف بمزدلفة، ولا يطوف بالبيت، ولا يسعى بين الصفا والمروة، ولا يرمي الجمار، بل يقف بعرفة بثيابه يراه مريدوه، ثم يرجع من ليلته. وهذا ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين، بل هو كمن يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوء وإلى غير القبلة. ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة إلى عرفات ورجع فرأى في النوم ملائكة يكتبون الحجاج، فقال ألا تكتبوني؟ فقالوا ليس من الحجاج، يعني لم تحج حجا شرعيا. وقال في تأثيرها: ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشياطين عن نفس الإنسان وعن المصروع وعن من تعينه الشياطين مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب وأرباب السماع والمكاء والتصدية، إذا قرئت عليهم بصدق دفعت الشياطين وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني، إذا كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف، رواه مسلم. الرواية الثانية من رواية شعبة، وقد اضطرب فيها فرويت: من قرأ من حفظ 10 آيات من سورة الكهف بلا تحديد، وورد من أولها عنه وورد من آخرها، والرواية الأولى أصح، أي من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، رواتها أكثر ويؤيدها أحاديث أخرى ستأتي. وقد حكم الألباني رحمه الله بالشذوذ على الرواية الثانية في السلسلة الصحيحة تحت حديث 582، يعني ذكر الحديث رحمكم الله الذي فيه أول سورة الكهف ثم عقب بهذه الرواية وحكم بشذوذها، وقال العلامة ابن القيم: واختلف فيه، فقال بعض الرواة من أول سورة الكهف، وقال بعضهم من آخرها، وكلاهما في الصحيح، يعني من رواهما؟ مسلم. لكن الترجيح لمن قال من أول سورة الكهف، لأن في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال: فإذا رأيتموه فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، ولم يختلف في ذلك. وهذا يدل على أن من روى العشر من أول السورة حفظ الحديث، ومن روى من آخرها لم يحفظه. هذا الحديث فيه فضل حفظ هذه الآيات، وأنها تعصم حافظها من فتنة الدجال. وقد جاء بيان المراد من الحفظ والعصم المذكورين في هذا الحديث في أحاديث أخرى. فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال وفيه: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي رواية: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. هذا عند أبي داود، والأول عند مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. رواه ابن ماجه. ويسن مع القراءة عليه أن يبصق في وجهه زيادة في النفرة منه وتحقيرا لشأنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن، فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه وليقرأ بفواتح سورة أصحاب الكهف. فمن قرأها عليه عصم من فتنته. لماذا هذا الأثر لهذه الآيات؟ قال القرطبي: واختلف المتأولون في سبب ذلك. فقيل: سورة الكهف لما في قصة أصحاب الكهف من العجائب والآيات، فمن علمها لم يستغرب أمر الدجال ولم يهله ذلك فلا يفتتن به. وقيل: لما في قوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، إلى آخر الصورة، من المعاني المناسبة لحال الدجال، وهذا على رواية من روى من آخر سورة الكهف. وقيل: لقوله: لينذر بأسا شديدا من لدن، تمسكا بتخصيص البأس بالشدة واللدنية، يعني مهما ظهر من بأسه فبأس الله أعظم، وهو مناسب لما يكون من الدجال من دعوة الإلهية واستيلائه وعظيم فتنته. ولذلك عظم النبي عليه الصلاة والسلام أمره وحذر منه وتعوذ من فتنته. فيكون معنى هذا الحديث أن من قرأ هذه الآيات وتدبرها وقف على معناها قال حذره فأمن من ذلك. وقيل: هذا من خصائص هذه الصورة كلها، فقد روي: من حفظ سورة الكهف ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه. وهذا فيه ضعف. وعلى هذا تجتمع رواية من روى من أول سورة الكهف ورواية من روى من آخرها، فيكون ذكر العشر على جهة الاستدراج في حفظها كلها، يعني يحث على حفظ عشر آيات من أولها وعشر آيات من آخرها، فيكون قد حفظها كلها. وهذا فيه ما فيه. وقيل: إنما كان ذلك لقوله: لينذر بأسا شديدا من لدن، فإنه يهون بأس الدجال، وقوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، فإنه يهون الصبر على فتن الدجال بما يظهر من جنته وناره ونعيمه وتعذيبه. ثم ذمه تعالى لمن اعتقد الولد يفهم منه أن من ادعى الإلهية أولى بالذم، وهو الدجال. ثم قصة أصحاب الكهف فيها عبر تناسب العصمة من الفتن، وذلك أن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فهؤلاء قوم ابتلوا فصبروا وسألوا إصلاح أحوالهم فأصلحت لهم. وهذا تعليم لكل مدعو إلى الشرك. ومن روى من آخر الكهف فلما في قوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، فإن فيه ما يهون ما يظهره الدجال من ناره. وقوله الذين كانت أعينهم في غطاء من ذكري تنبيه على أحوال تابع الدجال، وأنهم قد عموا عن ظهور الآيات التي تكذبه، والله أعلم. وفي الحديث أن الدجال حق وأنه خارج، في الحديث دلالة أن الدجال حق وأنه خارج، والدجال رجل من بني آدم، دجال رجل من بني آدم، عظيم الخلقة، كثير الفتنة، سمي بالدجال لكثرة كذبه ودجله وتغطيته للحق. يعني يقول السماء أمطري فتمطر، يقول الأرض أنبتي نباتك فتخرج نباتها، يمر بالخريبة فتلحقه كنوزها كعاصيب النحل، يأتيه الرجل أعرابي يقول له أرأيت إن أحييت أباك وأمك تتبعني، فيتمثل شيطانان أحدهما في صورة أبيه والآخر في صورة أمه، فيقول يا بني اتبع فإنه ربك. فتنة عظيمة، وسمي بالمسيح لأن عيناه، لأن عينه عوراء ممسوحة، يدعي النبوة ثم يثني فيدعي الإلهية، ويأتي بالخوارق والشبهات العظيمة امتحانا للعباد، ويبعث في زمان اختلاف وتباغض من الناس وخفة من الدين، فيرد كل منهل وتطوى له الأرض وتعظم به الفتنة، وهو خارج في هذه الأمة لا محالة، والإيمان بذلك واجب، وهو حي الآن محبوس بجزيرة من جزر البحر جهة المشرق. وهذا مما تواتر به الحديث وأجمع عليه أهل السنة والأئمة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو خارج فيكم لا محالة، أي في هذه الأمة، رواه ابن ماجه. وعن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها. قال القرطبي الإيمان بالدجال وخروجه حق، وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث، خلافا لمن أنكره من الخوارج وبعض المعتزلة. وقال ابن كثير وقد أنكر الطوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج الدجال بالكلية، وردوا الأحاديث الواردة فيه فلم يصنعوا شيئا، وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفتنة الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض، وقد تتابع الأنبياء بالتحذير من فتنته. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، رواه مسلم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بعور. متفق عليه. قال القرطبي وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده والعزم على معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة. وعن هشام بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. رواه مسلم وأحمد. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال. رواه أحمد. وعن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صنعت فتنة منذ كانت الأرض صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. رواه أحمد، أي تخفف هذه الفتنة. وذلك كلما اقترب الناس من الساعة من ظهور الدجال عظمت الفتن حتى يسهل على الناس تلقي هذه الفتنة العظيمة. وفي الحديث أن حفظ القرآن وتدبره يقي من الشرور، وفيه بيان فضل سورة الكهف وأن فواتحها يعصم من فتنة الدجال. ففي رواية عند المسند في المسند والسلسلة الصحيحة من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ومما ورد في فضل هذه السورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يصلت عليه. رواه الحاكم وصححه والنسائي وهو السلسلة الصحيحة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه النسائي والحاكم. وفي رواية موقوفة على أبي سعيد أنه قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. رواه الدارمي بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. النقيض الصوت. قال في شرح مسلم النقيض أي صوتا كصوت الباب إذا فتح. النقيض قال صوتا كصوت الباب إذا فتح. هذا الحديث فيه فضل سورة الفاتحة وخواتيم البقرة بحيث نزل بالبشارة بذلك ملك لم ينزل قط ومن باب لم يفتح قط قبل ذلك الوقت، وفيه تكريم الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعنايته به وبأمته. فجبريل عليه السلام جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام، والملائكة تتنزل عليه بالبشرى له ولأمته. قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الفاتحة وخواتم البقرة نورين تضيئان لقارئهما وتبصرانه. وفيه عظم الدعوات الواردة في الفاتحة وخواتيم البقرة، في عظم الدعوات الواردة في الفاتحة وخواتيم البقرة. قال: لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. فإنهما من قرأهما، يعني ما قرأهما واحد من هذه الأمة مؤمنا إلا آتاه الله تعالى ما فيهما من الطلب. ففي سورة الفاتحة يبدأ الطلب من أين؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله لعبده إذا قرأها في الصلاة: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي آخر سورة البقرة تبدأ الدعوات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبع جمل دعائية ما يدعو بهن مؤمن موقنا مؤمنا إلا استجاب الله له. قال الله: قد فعلت، في صحيح مسلم. قال القرطبي: وقوله بنورين أي بأمرين عظيمين نيرين تبين لقارئهما وتنوره. وخصت الفاتحة بهذا لما ذكرنا من أنها تضمنت جملة معاني الإسلام والإيمان والإحسان. قال: وعلى الجملة فهي آخذة بأصول القواعد الدينية والمعاقد المعارفية. وخصت خواتيم سورة البقرة بذلك لما تضمنته من الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه بجميل انقيادهم لمقتضاها وتسليمهم لمعناها وابتهالهم إلى الله عز وجل ورجوعهم إليه بجميع أمورهم ولما حصل فيه من إجابة دعواتهم بعد أن علموها فخفف عنهم. وتقدمت الأحاديث في فضل سورة الفاتحة، وتقدمت الأحاديث المتكاثرة في فضل الآيتين من آخر سورة البقرة من آمن الرسول، وتقدم تفسيرها في تفصيل تقدم ذكره، وأن من قرأ بهما في ليلة كفتاه. فنسأل الله عز وجل يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.